ذكر بعض الأعلام في بيان وجه منجزية العلم الإجمالي لأن احتمال التكليف يكون بطبعه منجزا إذا كان مستلزما لاحتمال العقوبة، وحيث أنه في موارد العلم الإجمالي يحتمل التكليف في كل طرفين إلى محاله يحتمل العقوبة والضرر الأخروي، ودفع الضرر يكون واجبا عقلا، فيكون التمجيد ثابتا بقانون وجوب دفع الضرر المحتمل خصوصا الضرر الأخروي. إذن فيكون مقتضى القاعدة إنما هو المنجزية للعلم الإجمالي، وإنما لا بد من البحث عن المانع، إنه هل يوجد مانع من مؤمن شرعي أو عقلي أصل ترخيصي شرعي يؤمن عن احتمال العقوبة، أو أصل مؤمن عقلي قاعدة الاستحباب بلا بيان أو لا، وإلا فاحتمال التكليف يسابق احتمال العقاب في نفسه، احتمال العقاب موضوع لوجوب دفع الضرر المحتمل، بل في موارد القطع بالتكليف أيضا بحسب الحقيقة المنجز احتمال العقوبة، لأنه مع القطع بالتكليف أيضا يحتمل العقوبة لا يقطع بالعقوبة، لأنه لعل المولى يعفو ويتوب على المكلف ولا يعذبه، فدائما ما هو مقتضى التنجيز والمنجزية إنما هو احتمال العقوبة، الذي احتمال العقوبة موضوع لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، وهذا هو معنى المنجزية. والعلم الإجمالي أيضا فيه احتمال العقوبة موجود، حينئذ لا بد أن يبحث عن المانع، ومن هنا حيث يثبت أن المانع أيضا غير موجود يتعارض الأصول المرخصة في الأطراف، إذن فيثبت التنجيز. من هنا كأنه يريد أن يستغني عن البحث في المقام الأول من المقامات الثلاثة من البحث، حيث أننا قلنا أن البحث هكذا بحثنا في ثلاث مقامات: المقام الأول في اقتضاء العلم الإجمالي للتنجيز في نفسه، المقام الثاني في جريان الأصول في تمام الأطراف، والمقام الثالث في جريان الأصول في بعض الأطراف. كأنه بهذا البيان يريد أن يقول أننا لا نحتاج إلى المقام الأول، فإن المنجزية مقتضى العقل، مقتضى احتمال التكليف مال العقوبة، وهذا منجز عقلا ما لم يمنع عنه مانع، فلا بد من البحث عن المانع في أطراف العلم الإجمالي، يعني عن الأصول المرخصة، إنها بد من البحث عن المانع في أطراف العلم الإجمالي، يعني عن الأصول المرخصة، إنها تجري هذه الأصول الترخيصية الشرعية أو العقلية أو لا تجري، فينصرف البحث إلى هذه النقطة وإلى إثبات المعارضة مثلا بين الأصل الترخيصي في كل طرف مع الأصل الترخيصي في الطرف الآخر، بعد فرض التعارض والتساقط حينئذ المنجزية ثابتة على القاعدة من باب وجوب دفع الضرر المحتمل. هذا المنهج وهذا الأسلوب من البحث غير صحيحين غير فهمين، فيه عدة ملاحظات ومؤاخذات. المؤاخذة الأولى ما ذكر في هذا البيان من أن احتمال التكليف يساوق احتمال العقوبة، هذا في نفسه غير تام حتى على مسلكه، فإن احتمال التكليف الواقعي لا يساوق احتمال العقوبة، لما تقدم في بحث التجري من أن موضوع العقوبة ليس هو الواقع، موضوع العقوبة إنما هو درجة الوصول، وقول التجري درجة التجري على المولى والجرأة على المولى، من هنا كان المتجري كالعاصي مستحقا للعقوبة مع أنه لا تكليف واقعا في مولى العاصي. ليس ملاك العقوبة، ملاك العقوبة هو التكليف الواقعي، بل العقوبة إثباتا ونفيا مرتبط بحدود ما يثبت من التنجز للتكليف، يثبت مربوط بتنجز التكليف لا بواقع التكليف. بالمقدار الذي يكون التكليف متنجزان، وهذا معنى الوصول، نقصد بالوصول هناك التنجز، بمقدار ما يكون التكليف متنجزان يكون هناك احتمال العقوبة أو عقوبة. إذا المراد بالتنجز استحقاق العقوبة، كلما كان استحقاق العقوبة تاما وثابتا عقلا حينئذ احتمال العقوبة من قبل المولى يكون واردا، وكلما كان التكليف وكلما كانت العقوبة قبيحة استحقاقها غير ثابت عقلا، إذن كان فعلية العقوبة غير محتملة لا محالة، لأن القبيح لا يصدر من المولى. إذن فليست المسألة مربوطة بواقع التكليف لكي يقال أن مقتضى الأصل أن احتمال التكليف يساوي احتمال العقوبة. العقوبة يكون متفرعة ومنوطة ومرتبطة بتنجز التكليف، فلا بد في المرتبة السابقة من البحث في أن التكليف متنجز أو ليس متنجز، لا أنه نثبت التنجز بهذه القاعدة حينئذ. هذا أولا. وثانيا هذا أساسا خلق وقع في كلمات الأصوليين، أشرنا إليه في بحث القطع أيضا. الأصوليون تصوروا أن ملاك التنجز احتمال العقوبة، يعني احتمال فعلية العقوبة من باب وجوب دفع الضرر المحتمل. قالوا أن الضرر الأخروي على الأقل دفعه واجب عقلا، إذا وجب دفع الضرر الأخروي وهو العقوبة إذن فالتكليف يتنجز. تمسكوا بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، الضرر الأخروي على الأقل الذي اعتبار الإصاعة من العقاب، وجوب دفع الضرر الأخروي المحتمل، وجعلوا هذا هو مدرك التنجز وهو مقتضي التنجز في التكاليف في موارد العلم أو في موارد الشك والاحتمال المنجز. وقد بينا هناك أن هذا خطأ، قاعدة وجوب دفع الضرر هذه القاعدة ليست هي أساس التنجز وهي منشأ التنجز، بل هذه ليست قاعدة عقلية أصلا، وإنما هي قاعدة جبلية، ليست قاعدة، حالة نفسانية جبلية. هذه الحالة في طول التنجز، في طول التنجز يكون حينئذ موضوع لهذه القاعدة أو لهذه الحالة الجبلية. والوجه في ذلك في أن هذه القاعدة لا يمكن أن تكون موجبة للتنجز، باعتبار أن احتمال العقوبة فرع أن تكون تلك العقوبة حسنة وممكنة في نفسها. إذا كانت العقوبة قبيحة وغير حسنة لا يمكن، لا استحقاق لها من قبل المكلف، إذن لا يمكن أن يقع، لا يكون محتملا هذا العقاب. احتمال العقوبة والضرر الأخروي فرع أن تكون العقوبة والعقاب في نفسه حسنا، يعني المكلف مستحقا له. إذا كان المكلف غير مستحقا للعقوبة ويقبح عقوبته من قبل المولى، إذن لا موضوع لاحتمال العقوبة. فإذا كان هكذا إذن يستحيل أن يكون قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل هو منشأ إثبات التنجز. إذ لو فرض مع قطع النظر عنها وجوب دفع الضرر المحتمل استحقاق العقوبة، لو كان ثابتا، لو لم يكن ثابتا لا موضوع لهذا العقاب. إذ مع عدم استحقاق العقوبة، يعني مع قبح العقوبة، لا موضوع للعقوبة لاحتمال العقوبة، فلا موضوع لهذه القاعدة لكي ينجز.
وإذا كان ثابتا استحقاق العقوبة، فاستحقاق العقوبة هو التنجس، سواء حكم العقل بوجوب دفع الضرر أو لم يحكم العقل بوجوب دفع الضرر. فإننا لا نقصد بالتنجس إلا حسن العقوبة واستحقاق العقوبة، سواء عاقب المولى أو لم يعاقب، حتى مع القطع بأن المولى لا يعاقب، كما لو علمنا بأن هذا المولى غفور رحيم قطعنا بأن المولى سوف يعفو عن هذا المكلف، لأن هذا المكلف بعد المعصية سوف يستغفر، هو قاطع بأنه سوف يستغفر ربه وأن الله سوف يعفو عنه، أو أن المعصية مثلا من الصغائر التي إذا ندم عليها سوف يغفر الذنوب صغيرة مثلا، هنا يقطع بعدم العقوبة الفعلية يوم القيامة، لكن مع ذلك التكليف منجز هنا، يعني التنجز يكون ثابتا والفعل يكون قبيحا صدوره من المكلف وهو معنى التنجز. فالتنجز فعلي، إذن لا يقصد بالتنجز إلا أن يكون العمل قبيحا وأن يكون فيه استحقاق العقوبة سواء عاقب بالفعل أو لم يعاقب. المراد بتنجز التكليف حكم العقل باستحقاق العقوبة، وبعدم تنجز التكليف حكم العقل بقبح العقوبة، قبح المؤاخذة والعقوبة، سواء صدرت العقوبة في يوم القيامة من المولى أو لم تصدر العقوبة. التحسين والتقبيح العقليان هما التنجز، وعدم التنجز الحسن والقبح العقليان هما التنجز وعدم التنجز، لا فعلية العقاب خارجان يوم القيامة وعدم فعلية العقاب خارج يوم القيامة. إذن فما يكون مثبتا للمنجزية إنما هو ذاك الحكم العقلي، فإن حكم العقل باستحقاق العقوبة إن لم يكن ثابتا لا موضوع لهذه القاعدة الأخرى، إن كان ثابتا استحقاق العقوبة فثبت التنجز، سواء حكم العقل بوجوب دفع الضرر والعقوبة أو لم يحكم. هذا لإثبات أن وجود دفع الضرر لا يمكن أن يكون هو مدرك التنجز، لأنه دائما في طول التنجز، ما يكون في طول التنجز كيف يمكن أن يثبت نثبت التنجز به في المرتبة السابقة. وأما أن هذه القاعدة أساسا ليست قاعدة عقلية وإنما قاعدة جبلية طبيعية، فهذا مطلب وجداني حينئذ، الإنسان حينما يرجع إلى وجدانه يجد أن ما هو الحكم العقلي هو التحكيم والتقبيح، لا يوجد حكم عقلي آخر وراء حسن إطاعة المولى وقبح معصية المولى، يعني والمعصية تتحقق كما قلنا فيما سبق موضوعه أيضا يحدده العقل، في كل مورد يكون حق الطاعة بنظر العقل ثابتا للمولى والمولوية ثابتة للمولى، العقل يحكم حينئذ في ذلك المورد بأن المخالفات القطعية أو الاحتمالية يكون خروجا عن هذا الحق فيكون فعلا قبيحا. وراء هذا الحكم العقلي بحسن الطاعة وقبح المعصية وقبح الخروج عن حق الطاعة والمولوية للمولى لا يوجد حكم عقلي آخر بقبح عدم دفع الضرر مثلا، لا يوجد مثال، العقل ليس له حكم آخر زائدا على ذاك الحكم الأول. إذا لم يكن الحكم الأول موجودا قلنا أنه لا تصل النوبة إلى موضوع الحكم الثاني، وإذا كان ذاك الحكم العقلي موجودا حينئذ لا يوجد حكم عقلي آخر عند العقل العملي للإنسان زائدا على التحسين والتقبيح للطاعة والمعصية، الطاعة حسنة والمعصية قبيحة والخروج عن حق الطاعة قبيحون. حكم عقلي آخر بحسن دفع الضرر أو بقبح عدم دفع الضرر والعقوبة الأخروية زائدا على ذاك الذي بيناه هو القبح خروج عن حق الطاعة للمولى أو قبح معصية المولى لا يكون موجودا. نعم هذا أمر جبلي، بمعنى أن كل إنسان حينما كل طبع ملتفت يشعر الألم من الضرر أو الخسارة أو الألم أو العقاب، حينئذ حينما يحتمل أو يقطع في مورد يوجد ألم لو أقدم عليه فيفر، يفر من ذاك من الألم، هناك طبع في الإنسان أن يفر من الألم وأن يبتعد عن الألم، سواء كان الألم أخرويا أو دنيويا من قبل مولى عادل أو من قبل إنسان ظالم، حتى الألم الطبيعي التكويني الإنسان يفر عنه. دفع الضرر والألم بمعنى الابتعاد الطبيعي والجبلي من الآلام والأضرار والعذاب، وهذا أمر طبيعي، هذا ليس حكما عقليا. ما هو حكم العقلي؟ إنما هو الحسن والقبح، لأن مدركات العقل العملي ليس إلا عبارة عن الحسن والقبح، ولا يوجد حكم عقلي، حكمان عقليان، حكم عقلي بحسن الطاعة وقبح المعصية، وحكم عقلي آخر زائدا على هذا الحكم العقلي بحسن دفع الضرر الأخروي والعقوبة الأخروية، لا يوجد حكمان منهما. العقل لا يحكم، طبعه لا بأس به، هذا لا بأس بلي. فهذا هو الاستفادة من العامل الجبلي الطبعي. لا نحن لم نقل نحن لم ننكر أن هذا العامل الجبلي من العوامل المؤثرة في تربية الإنسان وفي إطاعته. فهذا العامل الجبلي صحيح، هذا 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 الذي تقولونه هو يؤكد كونه جبليا. لا نريد، لا هذا معناه جبل، هذا معناه أن لا بس به، هذا الإنسان الذي يعلم أن مولاه يعفو عنه أيضا الحكم العقلي بالقدس ثابت في حقه، هذا لا يندفع، لا أفضل لا يندفع. هذا معناه أن العامل الجبلي لابد هكذا المولى يستعين أيضا بالعوامل الفطرية والجبلية في حمل الناس على الإطاعة والمعصية. لا، نحن لا ننكر هذا الشيء، الذي ننكره أن يكون هذا حكما عقليا، ليس هذا ليس حكما عقليا، هذا من قبيل أننا حينما نريد أن نهدي إنسانا قد نعطي بعض المال ونتحبب إليه ونجامل إليه لكي يأتي إلى الطريق، سيأتي إلى الطريق، هذا ليس معنى أن هذا العمل الذي قمنا به حكم عقلي. هذا أمر تكويني، ذاك أيضا كذلك عامل تكويني وعامل جبلي فطري يستفيد منه الشريعة أيضا، لابد أن يستفيد الشارع في تشريعاته من مجموعة العوامل الفطرية والطبيعية في الإنسان. إذن فليس هناك حكم، بحثنا عن المنجزية كحكم عقلي، أنه ما هو ملاك المنجزية عقلا للتكاليف في موارد العلم الإجمالي في موارد الاحتمال. إذن فأساسا ما اشتهر على ألسن الأصوليين أو بعض الأصوليين من أن تنجز التكاليف إنما يكون بقاعدة وجوب دفع الضرر الأخروي بمعنى العقوبة، هذا شاع أخيرا في استدلالاتهم، هذا بنفسه من الأغلاط الكبيرة الفاحشة، ليست هذه قاعدة عقلية، وجوب دفع الضرر ليس قاعدة عقلية، وإنما هذه قاعدة جبلية إن صح التعبير، قاعدة حالة في الإنسان فطرية جبلية، بل لعله في الحيوانات أيضا أنها تهزم وتبتعد وتفر من الضرر ومن الخطر ومن الألم والعذاب، سواء كان من جائر أو من عادل في الدنيا أو في الآخرة، وهذا عامل نفساني يمكن الاستفادة من التشريعات وفي تربية الناس أيضا يستفاد من هذا العامل ومن غيره من العوامل الفطرية الموجودة في الإنسان، لكن ليس حكما عقليا، بل لا يمكن أن يكون حكما عقليا ومدركا للتنجز، لأنه دائما في طول حكم العقل بالحسن والقبح الذي بهما يكون التنجز وعدم التنجز، هذا ثانيا. وثالثا الآن لو سلمنا أنه التنجز ينشأ من احتمال العقوبة الذي ينشأ مثلا من احتمال التكليف أو من القطع بالتكليف، مع ذلك هؤلاء القوم الذين قالوا بأن وجود دفع الضرر المحتمل هو مدرك التنجز، في بحث قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني في بحث البراءة العقلية، عقدوا بحثا بعد أن حكموا بقبح العقاب بلا بيان، عقدوا بحثا في النسبة بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة وجوب دفع الضرر، يعني هم اعترفوا بوجود قاعدتين عقليتين، إحداهما قبح العقاب بلا بيان والآخر وجوب دفع الضرر المحتمل، وأنهم إذا كان العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان ويحكم أيضا بوجوب دفع الضرر المحتمل واحتمال التكليف احتمال للضرر العقوبة، يقع تعارض بين القاعدتين، لكن يقول يجب دفعه يجب الاحتياط. قبح قبل بيان يقول لا يجب الاحتياط. هناك عقدوا هذا الفرع وهذه المعارضة عنونوها ثم قالوا أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان حاكمة على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ترفع موضوع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، إذ مع جريان قبح العقاب بلا بيان يقطع بعدم العقوبة وبعدم الضرر، لأن القبيح لا يمكن أن يصدر من المولى، فإذا كان العقاب قبيحا إذن يقطع بعدم تحققه، إذن فلا يحتمل ضرر أخروي وعقاب أخروي، فلا موضوع للقاعدة الثانية. نقول هذا البيان الذي هناك بينتموه واعترفتم به حينئذ هذا في المقام سوف يجعل منهج ضرورة البحث عن المقام الأول حينئذ من المقامات الثلاثة في العلم الإجمالي، وهو أن هذا قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما هو موضوعها، البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما هو موضوعها، موضوعها خصوص العلم التفصيلي هو الأعم منها من العلم الإجمالي. لو إذا نفهم البيان ما هو، هل هذا البيان الذي هو سبب إمكان العقوبة وعدمه سبب قبح العقوبة، الذي هو معنى التنجز وعدم، قلنا أن قبح العقوبة وإمكان العقوبة استحقاق العقوبة يعني تنجز، قبح العقوبة يعني عدم التنجز، قبح العقوبة موضوعها لا بيان، عدم قبح العقوبة واستحقاق العقوبة موضوعها البيان، ماذا يراد بالبيان عند العقل الحاكم بقبح العقاب لا بيان؟ هل خصوص العلم التفصيلي أو الأعم منه من العلم الإجمالي لهما بيانه؟ إذن فلا بد من البحث في العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي هل هو بيانه فيكون فيه مقتضى التنجيم أو ليس بيانا فلا يكون فيه مقتضى، فليس البحث فقط منحصرا في ملاحظة جريان الملاحظة المانع كما قال، وهو جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي وعدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، لا بد من البحث عن المقتضى أيضا، وهو أن هذا البيان المأخوذ عدمه في موضوع قبح العقاب بلا بيان، هذا البيان موجودا في مواد العلم الإجمالي أو ليس موجودا، موجود بلحاظ الجامع، موجود بلحاظ الفردين معا، لا بد من هذا البحث. فدعوى أن المقتضي للعقاب والتنجز وهو وجوب دفع الضرر المحتمل تام في نفسه، لا بد أن نبحث عن المانع والحاكم عليه وهو الأصول المرخصة على السلام أيضا في غير محله، لأنه يوجد حاكم على قاعدة دفع الضرر المحتمل وهو قبح العقاب بلا بيان، وذاك الحاكم لا بد أن يبحث عنه، والمقام الأول هو بحث عن حدود ذاك الحاكم بحسب الحقيقة. بهذه المنهجة أيضا لا بد من البحث في مقامات ثلاثة، لا بد أن يبحث أولا في أن العلم الإجمالي هل فيه بيانية بلحاظ الجامع بلحاظ الخصوصية بلحاظ الخصوصيتين أيضا بيانون، أو لا بلحاظ الجامع فقط بيانون، أو لا بلحاظ الجامع بيانون ولا بلحاظ الخصوصية بيانون، لا بد من هذا البحث حينئذ. فالمقام الأول وهو تحديد مقدار اقتضاء العلم الإجمالي للمنجزية يعني للبيانية، هذا لا بد منه، لأنه هذا هو الذي يعين أن مواد العلم الإجمالي داخل في الحاكم أو في المحكوم، في القاعدة الحاكمة وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو في القاعدة المحكومة وهو قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. إذن فلا بد من البحث أولا في أن العلم الإجمالي هل فيه حالة البيانية، هل فيه اقتضاء للتنجز للخصوصية والجامع أو للجامع فقط، أو ليس فيه أصلا اقتضاء التنجز، أو فيه اقتضاء التنجز للجامع دون الخصوصية كما تقدم في المقام الأول مفصلا النكات المربوطة بالمقام الأول. إذن بهذا يفهم أننا لا يمكن أن نستغني عن البحث في المقامات الثلاثة، فالمنهج الصحيح والأسلوب الصحيح للبحث، الأسلوب الفني للبحث عن المنجزية العلم الإجمالي هو البحث في المقامات الثلاثة، المقام الأول في أن العلم الإجمالي هل يقتضي التنجيز، فيه اقتضاء المنجزية هل هو بيان بلحاظ الخصوصية والجامع معا أو بلحاظ الجامع على الأقل إن لم يكن بلحاظ الخصوصية أو ليس بيانا. ثانيا يبحث في أن العلم الإجمالي بعد أن فرض عن تمامية اقتضائه وبيانيته بلحاظ الجامع أو الجامع والخصوصية حينئذ هل هناك ترخيص، هل يجب الترخيص في تمام أطرافه ترخيص الشرعي، وهذا ينبغي البحث حينئذ في الترخيص الشرعي للعقلي، هل يجري أدلة الأصول المرخصة، هل يمكن أن تشمل كل أطراف العلم الإجمالي فترخص فيها جميعا جمعا في عرض واحد، وهذا هو المقام الثاني جواز الترخيص الشرعي في تمام أطرافه. ثم إذا ثبت امتناع ذلك ثبوتا أو إثباتا كما تقدم، حينئذ يبحث في مقام ثالث في أن هذه الأدلة الدالة على الأصول المرخصة الشرعية كالبراءة الشرعية والاستصحاب الترخيصي ونحو ذلك، هل يمكن أن تجري في بعض أطراف العلم الإجمالي تخييرا وبدلا لا جمعا أو لا يمكن، هل يوجد تقريب فني لإثبات البراءة أو الأصل أي أصل شرعي ترخيصي في أطراف العلم الإجمالي تخييرا بنحو بدلي تخييري لا بنحو جمعي. الجريان البدلي لا يؤدي إلى الترخيص المخالف القطعية، يؤدي إلى ترك وجوب الاحتياط ووجوب الموافقة، فلا تجب الموافقة القطعية وإن كان يحرم المخالف القطعية. هذا هو المقام الثالث من البحث، فلا يمكن الاستغناء عن البحث في المقامات الثلاثة، لا يمكن الاستغناء عن البحث في المقام الأول. نعم بناء على مسلكنا يعني مسلك السيد الشهيد بأن احتمال التكليف دائما منجزون، يعني مسلك حق الطاعة وإنكار قبح العقاب بلا بيان، هناك ما أشرنا في المقام الأول أنه بعد لا حاجة إلى المقام الأول لأن الاحتمال يكون منجزا فضلا عن العلم الإجمالي. من يقول بحق الطاعة حينئذ لأنه مسلك حق الطاعة معناه المسلك الذي يعترف بأن حق الطاعة ثابت حتى في موال الاحتمال، وهذا بحث لهذا بحثنا في قاعدة قبل بيان. هناك قلنا حينما أنكرنا القاعدة قلنا أن العقل يحكم لا يحكم بقبح العقاب بل يحكم باستحقاق العقاب. هذا بحثنا في لا ليس بعد بحثه في المقام الأول، بحثه في قاعدة قبح العقاب بلا بيان في ذاك. آخر من يقول بحق الطاعة معنى حق الطاعة يعني إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، معنى حق الطاعة يعني أن احتمال التكليف فيه حق الطاعة فيه منجزين صحيح. حق من يقول بحق الطاعة يعني حدد حق الطاعة في كل احتمالين، معنى مسلك حق الطاعة هو أن حد الطاعة احتمال التكليف. السيد الخوئي يتمسك بقاعدة وجوب الضرر لا بقاعدة وجوب قبل بيان، يتمسك بقاعدة وجوب نحن ليس لنا قاعدة أخرى نتمسك به لكن نحق لا يثبت تأمين لا يثبت تنجيز، يقول التنجيز مقتضى الآس، إشكالنا معه أن التنجيز ليس مقتضى الآس. من يقول بوجود قاعدتين لا بد أن يبحث هذا البحث هنا، من يقول بوجود قاعدتين عقليتين كالسيد الخوئي أنه هناك قاعدة اسمها وجود دفع الضرر المحتمل، قاعدة أخرى اسمها قبح العقاب بلا بيان، إذا نقول حيث أن القاعدة الثانية تقولون حاكمة على القاعدة الأولى فلا بد أن تبحثوا في حدود القاعدة الثانية لنرى أن مواد العلم الإجمالي داخل في المحكوم وفي الحاكم. أما الشخص الذي ينكر قاعدة وجود الضرر المحتمل ويقول لا توجد تلك القاعدة وقاعدة قبح العقاب بلا بيان أيضا لا يقبلها، يقول في مورد احتمال التكليف يوجد تنجس، وحين لا أبحث في المقام الأول حدود قاعدة حق الطاعة معناه أن حد التنجز احتمال التكليف، فالعلم الإجمالي فيه احتمال التكليف ليس أقل من احتمال التكليف، فمن يبحث في قاعدة قبح العقاب بلا بيان بأن احتمال التكليف موضوع لحق الطاعة حدد موضوع حق الطاعة لا محالة في احتمال التكليف، إذن فالبحث عن أن العلم الإجمالي فيه اقتضاء التنجز بحث لغو نصف لأن هناك حدد
موضوع حق الطاعة والمولوية في احتمال التفريق، وعلم الإجمالي في احتمال التفريق
وزيادة،
في احتمال التفريق وفي علم أيضا إجمالي بالتفريق. إذن فالمقام الأول إنما نستغني عنه لو قلنا بمسلك حق الطاعة، لأن مسلك حق الطاعة معناه أننا أنكرنا قبح العقاب لا بيان في بحث قاعدة قبح العقاب لا بيان، وقلنا أن حد حق الطاعة احتمال التكليف، كل تكليف احتمل حق المولوية والطاعة ثابتة للمولى فيه. إذا مواد العلم الإجمالي فيه احتمال التكليف وزيادة، فإذا كان احتمال التكليف موضوعا لحق الطاعة فلا مجال لبحث ثاني، يعني يكون مستأنف هذا البحث مكرر يكون. أما بحثنا في قاعدة قبح العقاب لا بيان أن احتمال التكليف موضوع للطاعة ولوجوب الاحتياط، هم نبحث في العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز، ولا بد مقتضي للتنجيز اعتبار أن هناك بينا أن احتمال التكليف مقتضي للتنجيز، فكيف بالاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي؟ لأن هناك يبين قاعدة، لأن في بحث قاعدة شيخنا في بحث قاعدة قبح العقاب لبان يبحث عن قبح العقاب لبان في الشبهات البدوية، لا يبحث بلحاظ العلم الإجمالي في الشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي، هناك يبحث عن قاعدة قبح العقاب لا بيان. ولهذا في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي يوجد شبهة أن هذا العلم الإجمالي هل يجعله بيان أو لا يجعله بيان. إذا هو هذا البحث بحثه هناك، هذا البحث المقام الأول بحثه أيضا هناك في بحث زائد على أصل القاعدة، بخلاف من ينكر قاعدة العقاب لا بيان، من يرى أن الشبهة البدوية منجز ولا بد يرى الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي منجز، من يرى الشبهة أين بين بحث العلم الإجمالي في المقام الأول؟ أيضا قلنا أن المقام الأول يبحث عن في موضعين، يبحث عن تارة في القاطع وأخرى في البراءة، وهذا الكلام هناك أيضا ذكره السيد الخوي أنه لا مجال للبحث عن مقتضى العلم الإجمالي للتنجيز، لأن هذا هو مقتضى قاعدة وجود دفع الضرر المحتمل، وهذا الإشكال هناك أيضا أشكلنا به عليه. هذا الكلام بنفسه هذا المقام الأول هناك أيضا مبحوث عند الأصوليين، وفي كلا الموضعين هذا الكلام صدر من هذا العلم، وهذا الإشكال في كلا الموضعين يرد على هذا العلم، أنه أنت حينما ترى أن وجود دفع الضرر المحتمل محكوم لقاعدة قبح العقاب لا بيان، فلا بد أن تبحث في موارد العلم الإجمالي عن أن قاعدة قبح العقاب لا بيان صادق يعني بيان أو ليس بيانا، والبحث عن القاعدة قبح العقاب بلا بيان في الشبهات البدوية لا يغني عن هذا البحث، لأن ذاك بحث عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الشبهة البدوية. الشبهة البدوية أفرض سلمنا وقلنا معه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لكن يبقى بحث آخر أن هذه الشبهة البدوية إذا كانت مقرونة بالعلم الإجمالي فهل هذا يجعله بيانا فيدخل في القاعدة المحكومة للحاكمة، أو لا يجعله بيانا فيدخل في القاعدة الحاكمة للمحكومة، وهذا البحث لا بد منه أيضا، إما هناك أو هنا في أحد الموضعين لا بد من هذا البحث، بخلاف من يقول بأن قاعدة قبح العقاب لا بيان غير ثابتة حتى في الشبهة البدوية، لكن لا يحتاج إلى بحث آخر، لأن من أثبت في الشبهة البدوية أن الاحتمال للتكليف منجز، والشبهة البدوية إذا اقترنت مع العلم الإجمالي أيضا التنجيز يكون بطريقة أولى، فلا يحتاج إلى بحث ثاني أن العلم الإجمالي فيه تنجز زائدا على منجزية الاحتمال أو ليس فيه تنجز، العلم الإجمالي لا يقلل من منجزية الاحتمال يزيد في منجزية الاحتمال. إذن فالقائلون بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل أيضا لا بد لهم أن يبحثوا حتى لو قبلنا هذه القاعدة كقاعدة عقلية هي أساس التنجز في الاحتمالات المنجزة مثلا وفي مواد العلم الإجمالي بل التفصيلي كما قالوا، لا بد من بحث زائدا عن تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي، لا بد من البحث في المقام الأول أن موارد العلم الإجمالي هل يدخل في القاعدة في قاعدة العقاب بلا بيان الحاكمة أو في قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل المحكومة، بالبحث عن البيانية المأخوذة في موضوع قاعدة العقاب بلا بيان أن هذه لا بيان يعني الشبهة البدوية فقط أو لا بيان مطلق الشبهة سواء كانت بدوية أو مقرونة بالعلم الإجمالي، هذا أيضا لا بيان، وبأي مقدار لا بيان الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي بأي مقدار لا بيان، بلحاظ الجامع والخصوصية لا بيان، أو بلحاظ الجامع بيان والخصوصية لا بيان، كل هذا الوحش لا بد منه. فلا يستغني القائل بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل أيضا لا يستغني عن البحث عن المقام الأول. إذن الاستغناء عن المقام الأول بمعنى الاستدراك والاستكراه فقط يتم على مبنى من يقول بحق الطاعة، لأن ذاك حين يرى الشبهة البدوية أيضا منجزة فضلا عن الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، فلا وجه له لأن يبحث من جديد في منجزية اقتضاء العلم الإجمالي للمنجزية. يكون هذا البحث حينئذ بالنسبة إليه زائدا، يبحث فقط في المقام الثاني والثالث. والمنجزية عندنا حينئذ ليست قائمة على أساس وجود دفع الضرر المحتمل، لأننا قلنا تلك القاعدة أصلا ليست قاعدة عقلية، المنجزية على أساس حكم العقل لحق الطاعة في مواد الاحتمال والتكليف، يعني على أساس التقبيح والتحسين العقليين لا وجوب دفع الضرر المحتمل، فإقحام وجوب دفع الضرر المحتمل أيضا في غير محله. هذا تمام ما ينبغي أن يقال في منجزية العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي بالتكليف يكون منجزا خلال المقامات الثلاثة التي بحثناها مفصلا، حيث أثبتنا في المقام الأول اقتضاء العلم الإجمالي بل الاحتمال للمنجزية، والمقام الثاني أثبتنا فيه أن الأصول الترخيصية الشرعية لا تجري في تمام الأطراف، إما لمحذور ثبوتي كما يقول المشهور أو لمحذور إثباتي وهو التناقض العقلاني. وأثبتنا أيضا في المقام الثالث أن الأدلة الأصول إطلاقاتها متعارضة لا تثبت لا البراءة لا الترخيص التعييني في الأطراف ولا الترخيص البدلي التخييري، الترخيص التعييني فيه محذور ترجح بلا مرجح، والترخيص البدلي أيضا فيه محذور مخالفة عالم الإثبات ونقاط إثباتية تقدمت. إذن فأدلة الأصول الترخيصية لا إطلاق لها لأطراف لشيء من طرفي العلم الإجمالي، وهو معنى التشاقص في أدلة الأصول، فيكون العلم الإجمالي منجزان. هناك تلخيص لأركان العلم الإجمالي وأركان منجزية العلم الإجمالي، أقول شروط منجزية العلم الإجمالي، من تعلق العلم بالجامع وعدم جريانه إلى الفرد وإلا ينحل العلم الإجمالي، ومن عدم وجود أصل منجز في أحد الطرفين، وإلا لو كان وجود أصل منجز في أحد الطرفين لا بأس لإطلاق دليل الأصل الطرف الترخيصي للطرف الآخر، لا يكون فيه محذور إما لعدم التعارض على مسلك الاقتضاء والتعارض، أو لأن العلم الإجمالي لا يكون صالحا للتنجيز على كل تقدير، لأن أحد التقديرين أن يكون المعلوم بالإجمال في طرف الأصل الإلزامي، المنجز بالأصل الإلزامي والمتنجز لا يتنجز. هذه القاعدة التي أشرنا إليها في البحث عن المقام الثاني أو الثالث فيما سبق، سوف يأتي مفصلا تفصيله بناء على مسلك العلية، القائلون بالعلية هكذا يقولون، وسوف يأتي مناقشة هذا المسلك، قاعدة أن العلم الإجمالي لا يستطيع أن ينجز معلومه إذا كان في أحد طرفيه أصل منجز لا يمكن أن ينجزه على كل تقدير فيسقط عن المنجزية، فيجري العلية تزول ولا اقتضاء أيضا، إذن فيجري الأخذ إلى الطرف بلا محذور عنده. وأيضا ركن شرط رابع، وهو أن يلزم من جريان الأخذ في كلا الطرفين الترخيص في المخالفة القطعية أو الترخيص القطعي في المخالفة، هذا أيضا ركن من الأخذ أو شرط من شروط منجزية العلم الإجمالي، سوف نبحثه مفصلا في بحث الشبهة غير المحصورة. هناك نبحث أنه في مواد الشبهة غير المحصورة الشروط الثلاثة السابقة موجودة، مع ذلك العلم الإجمالي ليس منجزا، العلم بالجامع موجود، انحلال حقيقي غير موجود، أصل منجز في أحد الأطراف لا يكون موجودا، مع ذلك العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لا يكون منجزا. لماذا؟ لأن الشرط الرابع مختلون، وهو أنه لا يلزم من جريان الأصل الترخيص في المخالفة القطعية، إما لعدم إمكان المخالفة القطعية أو لعدم مثلا تيسر المخالفة القطعية أو لنقطة أخرى سوف تبين مفصلا في بحث عدم منجزية العلم الإجمالي في موارد الشبهة غير المحصورة، وسوف تصاغ هناك هذه الشرطية الرابعة بشكل بصياغة أكثر فنية ودقة من هذا المقدار المذكور في هذا البحث.